سوء فهو يعمل برأيه ومشورته. ومن ذلك أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام وهو غاش لرعيته هو استبدال المعروف بالمنكر والمنكر بالمعروف، استبدال المعروف بالمنكر معنى هذا فتح أبواب الشر على الناس فيما يتعلق ما حرم الله عليهم، كما هو حال في كثير من البلاد حيث فتحت لهم دور البغاء وفتحت خانات الخمر والمسارح العري ودور السينما، هذا من الغش للرعية، هذا من الغش للرعية. واعلموا أن ولي الأمر لا يمكن أن يقع في مثل هذه الأمور إلا إذا كانت الرعية فاسقة، أما إذا كانوا أهل دين وصلاح وتقوى فإنه لا يجوز أن يفعل ذلك. ولهذا قال تبارك وتعالى عن فرعون فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين. ويأتي الكلام بالطاعة، طاعة ولي الأمر بعد بابين. واعلموا أيضا أن من سنن الله تبارك وتعالى في الخلق ما جاء في قوله تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون، وجاء في الأثر وقبله أهل العلم ذكروه في كتبهم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وابن القيم وغيرهما من المفسرين جهابذة العلماء ذكروا الوارث في الأثر وقبلوه واستحسنوه، وهو قوله كما تكون يولى عليكم، كما تكون يولى عليكم، فهي سنة كونية قدرية، سنة كونية قدرية. لهذا يذكر أن موسى وغيره من أنبياء بني إسرائيل سأل ربه عن علامة رضاه وسخطه فقال إن استعملت عليكم شراركم فهذه علامة غضبي، وإن استعملت عليكم أي جعلت أمراءكم خياركم فهذه علامة بضائع. وقد جاء في الحديث كما سيأتي خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويتدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم وتلعنونهم ويلعنونكم. إذن الأمر نسأل الله العافية مشترك مما يدل على الفساد الجميع، لأن النصيحة إذا غابت من ولي الأمر وغابت من الناس، هذا يدل على فساد الجميع، يدل على فساد الجميع. ولهذا قال الإمام أحمد لما قيل ألا تدعو عليه، يعني على السلطان في زمانه، فقال لو كنت أعلم أنني دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. ومن هنا نعلم بارك الله فيكم لماذا جاءت الأحاديث المتواترة تأمر بالصبر على جور الأئمة. ليه؟ لماذا جاءت؟ مع أنه يخبر أنهم يأتون أمورا منكرة وأنهم مفسدون، وأمر بالصبر أيضا على جورهم وظلمهم وانتهاكهم، فلا بد أن نتأمل لماذا. فيه طبعا صحيح أنه لو أن النبي أذن بالقتال ووقع السيف في الأمة لم يرفع إلى يوم القيامة، هذا الذي حدث. النبي ما أذن بالخروج عليهم، قال ما أقاموا فيكم الصلاة، قالوا أفلا ننابذهم، قال لا ما لم تروا كفرا بواحا، قالوا أفلا نقاتلهم، قال لا ما لم تروا كفرا بواحا. رواية كلها في الصحيح، كفرا بواحا إنكم من الله فيه برهان. إذا ما السر الذي جعل النبي يأمر بالصبر على جورهم مع قوله تعرفون منه وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، في رواية قد سلم، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. السر والله أعلم في هذا هو ما ذكرته قبل قليل من أن سنة الله أنه لا يولي على الناس إلا أمثاله. ولهذا قالوا ماذا نصنع يا رسول الله؟ أرأيت إن تأمر علينا أمراء يسألوننا حقهم يمنعوننا حقنا؟ قال النبي، قال أعطوه الذي لهم واسألوا الله الذي لهم. وش مراده بقوله صلى الله عليه وآله وسلم واسألوا الله الذي يجب؟ واسألوا الله يعني معناه أصلحوا ما بينكم وبين الله، يصلح ما بينكم وبين بين الخلق. يعني ما نزل بلاء قط إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. وهكذا ينبغي أن يكون نظر الداعي للأمور. إذا أراد الإصلاح لا ينبغي أن ينظر إلى شيء ويترك أشياء، بل ينبغي له أن يصلح على وفق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى طريقة السلف الصالح، طريقة السلف الصالح. والمقصود أن غش ولي الأمر للناس هذا من أسباب زواله، ما يدوم ولا يبقى، فلهذه من أسباب زواله وذهاب دولته وحكمه. والعكس صحيح، العكس صحيح. وقد تطول مدة حكمه بسبب فساد الناس، بسبب إيه؟ فساد الناس، فكما تكون يولى عليكم. وقوله الحطمة شر الرعاء، أي الولاء، الرعاء يعني الولاء، الحطمة يعني الذين لا يعرفون الحكمة والرحمة وليس عندهم علم، بل هو ظلوم غشوم، بل هو ظلوم ظلوم غشوم. نعم.
باب بدو تحريم المرور. حدثني زهير بن محمد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابي حيان عن ابي جمعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعرمه وعرم النار، ثم قال لا تلقين احدكم بذكر يوم القيامه على رأسه مستعجل له الله يقول يا رسول الله اغفرني فاقول لا املك لك شيئا فاخذته، لا تلقين احدكم بذكر يوم القيامه على رأسه ورسول له حمحمه فيقول يا رسول الله اغفرني فاقول لا املك لك شيئا فاخذته، لا تلقين احدكم بذكر يوم القيامه على رأسه شاه لا تقوم يقول يا رسول الله اغفرني فاقول لا املك لك شيئا فاخذته، لا تلقين احدكم بذكر يوم القيامه على رقبته نفس لها ضياع فيقول يا رسول الله اغفرني فاقول لا املك لك شيئا فاخذته، لا تلقين احدكم بذكر يوم القيامه على رقبته بقاع
كما سيأتي في الأحاديث الأخرى الغلو لم يأخذ من بيت المال، بيت مال المسلمين، ما ليس له، ما ليس له، ما هو ما ليس له حق فيه، ليس له حق فيه. هذا أيضا من الغلو. والغلو غالبا إن دائما إنما يكون في الأموال، يكون في الأموال. نعم.
باب تحريم مدائن الرحمن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن ناقد وابن أبي يمضى وله لأبي أبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبيه عن عقبة عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الناس يقال له ابن اللدية قال عمر وابو بكر يمضى
Thank you.
Thank you.
من أمر الشبهات، هل ضررا من أمر الشبهات؟ لهذا القرآن لو تأملته يعزو فساد عقائد الناس العلماء، العلماء الذين انحرفوا كما قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم رهبانهم أربابا من دون الله. والناس في الغالب يطيعون المتدين، أما الأمير إنه في الغالب صاحب دنيا، فهو لا يأمر بأمور الدين أو يوجه، لا، الذي يأمر بأمور الدين ويوثق به هو العالم هو الأمير. ومن هنا كان يعني الفساد الذي حصل على الأمم قبلنا، انتبهوا، وعلى أمتنا كان من قبل العلماء، من قبل العلماء. هذا من جهة، من جهة أخرى فإن الأمير يطاع في طاعة الله أو فيما ليس معارضا أو مخالفا لشرع الله، يعني أمر لم يرد في الكتاب والسنة ما يحرمه وأمر به الأمير فإنه يطاع. وسواء أعجبك هذا الشيء أو كرهته فإنه يلزمك طاعته. لهذا قال النبي: في عسركم ويسر ومنشطكم ومكرهكم، من في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، يعني سواء كرهت ولا، لأنك إن لم تفعل ذلك فإنك ستكون مثل المنافقين الذين وصفهم الله عز وجل بقوله: إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فأنت قد تكره، ومرة استأذن أبو الدرداء رضي الله عنه، ومعروف أبو الدرداء بزهده وعلمه، استأذن على معاوية فلم يؤذن له، يعني ما قيل له أبدا، قال اصبر. فكأنه وجد في نفسه، فقال كلمات منها: إن تجد بابا رجا أو قال مرتجا، إلى أن قال: وإن أول نفاق المرء الطعن على إمامه. ساق ابن عبد البر في إسناد صحيح قال: وإن أول نفاق المرء طعنه إيش؟ يعني هو عاد وذكر، يعني وإن كان هذا لا يعجبني، مو بزين يفعل هذا، ولكني إن طعنت عليه فهذا من النفاق. ليش يشير إليه رضي الله عنه؟ يشير إلى قوله تعالى: إن أعطوا منها ضروا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. يعني ايش معناها؟ يعني معناها أنك تربط طاعتك للأمير مو بالدين، بالدنيا. إن حصل ما تريده رضيت، وما حصل ما تريده سخطت. هذه حال المنافقين، هذه حاله. لهذا جاء ابن عمر، يعني الكلام بعضهم يعني يجب بعض، أنه قيل له كما في البخاري: إننا نقول عند أمرائنا شيء، فإذا خرجنا من عندهم قلنا شيئا آخر، يعني خلاف ما كنا نقول عندهم. قال ابن عمر: كنا نعد ذلك من النفاق. وهذا ترى يا اخوان له علاقه بالقلب وعمل القلب، مو بسواليف. هذا له علاقه بان المؤمن خلوه ومخرجه واحد، هو يدخل بوجه ويخرج بوجه. ولهذا وصف النبي المنافق بذي الوجهين، يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وإنما يفعل هذا لأجل الضعف الذي في داخله، وضعف ضعف يضطره إلى أن ينافق، إلى أن ينافق. ولهذا وصف الله بقوله مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. المقصود يعني أن المؤمن يطيع ولي الأمر في طاعة الله أو فيما لا يخالف شرع الله، فإن أمر بما يخالف شرع الله كما سيأتي في الحديث فإنه لا طاعة له، وهذا أمر لا خلاف فيه بين أهل السنة أن ولي الأمر إذا أمر بما يخالف شرع الله فإنه لا يطاع بذلك.
حدثنا محمد بن المثنى وبشار والمسعود بن المثنى، وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبير عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأول نارا فقال ادخلوها فأراد الناس
الضلال لا يعذرون، طاعتهم له داخلة في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الذي يعني الذين يتابعونهم على الكفر والشرك، الشرك والكفر البواح وعبادة غير الله، عبادة الأوثان، فيقال هؤلاء معذورون؟ لا، هذا بعض ليسوا معذورين، هؤلاء لهم سبب. الإنسان لا يعذر فيما لا يسعه جهله، لا يعذر في ذلك.
قواعد الدولة المسلمة ما هي؟ أولا صحة
في التوحيد والعقيدة. ثانيا الاجتماع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من فهم لهذا الدين، أي لا تأتي بمفاهيم جديدة للدين غير ما فهمه النبي والصحابة. إذا الأول هو وحدة الحقيقة، والثاني وحدة المنهاج، ثم قال وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولا تفرقوا، هذه وحدة الولاية. وحدة الولاية هي التي أشار الله عز وجل عليها إليها بقوله وأطيعوا الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا الحديث تفسير لهذه الآية. واعلم أنه لم فيما أعلم أنا وما قرأته في التاريخ وما قد ذكره العلماء منهم يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير وغيرهما منها، أنه لم يأتي بعد القرون المفضلة دولة قامت على هذه الأسس الثلاثة إلا الدولة السعودية الأولى والثانية، ونسأل الله عز وجل أن يتم على الثالثة وأن يبارك فيها. انزل ترى من بعد القرون المفضلة لم ينعم، جاء الدول جاء بعض الدول فيها خير ولكنهم عندهم نقص إما في الأصل الأول وإما في الثاني. انتبه واضح، إما في الأصل الأول وإما في الأصل الثاني. وهنا ينبغي أن لا نكون يا إخوان مقلدين وننجلس وراء الناس ونصير كالببغاوات ونقول ما يقول. فمثلا في هذا في هذا الآخر نرى مجموعة من طلبة العلم والدعاء نسأل الله أن يهديهم وأن يردنا إليه ردا جميلا، يقولون عن بعض الدول التي تحكم بالعلمانية والديانة عندهم هي الديانة الصوفية المحرفة في الكتاب والسنة، هم في السياسة علمانيون وهم في العقيدة صوفية. ما صوفية يعني عندهم طوق الطريق الأقشبندية والقادرية، وأشهر الطوق عندهم المولوية. المولوية تتبع جلال الدين الرومي، هذا تركي ميسن عام 600 يمكن وما أدري، لكن قبل الشيخ الإسلام. وشيخ الإسلام ما تعرضته لأن كتاباته كانت باللغة التركية، وشيخ الإسلام ما يدرس ما يعرف اللغة التركية. ما هي عقيدته هذا؟ هذا ألف كتابا سماه المثنوي، قال إن الله قد أوحاه إليك. نكمل بعد.
Thank you.
فأقول ألف كتاب اسمه المزنوي سماه ويقول هذه المراقة الحافظ عليه وعقيدته هي وحدة الوجود. فهو يقول سواء عبدت الله بالحنيفية أو بالنصرانية أو باليهودية أو بالزرتشتية فأنت عابد، بل لو عبدت صنما فإنك عابد لله. هذا المفهوم هو الذي جعل بعض الساسة في تلك الدولة، انتبهوا يا أخوان تدارون الأمور، يقولون إن أفضل ما يحكم فيه في هذا العصر بالعلمانية. ولما ذهبوا إلى مصر قالوا لهم احكموا بالعلمانية. ليه؟ لأنها تتفق مع عقيدتهم، لأنهم يهم هم لما انتبهوا لما انتصروا وسموا الانتصار وجابوا خطاب في مناسبة فوزهم بالانتخابات الرئاسة، ايش قالوا؟ يعزون انتظر يعزون نصرهم إلى جلال الدين الرومي، يعزون النصر إلى جلال الدين الرومي، يعني أن فكره هو الذي أوصلهم إلى هذه المعادلة. وش المعادلة؟ اتخاذ العلمانية دينا، اتخاذ العلمانية دينا، بحيث أنهم قالوا قال رئيسهم إن العلمانية تقف من جميع الأديان والفرق على مسافة واحدة، فهو يثني عليها بهذا التدين. هل التدين له أصل في الاعتقاد؟ منين جاء الاعتقاد هذا؟ من جلال عقيدة جلال الدين الرومي. وقد ألف شاب تركي الله يعظم أجره يجزاه عنه كل خير كتاب، ولكن نفس الوقت ما ندري عن شيء طاعي، اسمه الشاب اسمه القونوي، شاب ألف يعني عن هذا عن جلال الدين الرومي وكتاب، لأنه تركي ويقرأ وكتاباته وعقائده واتباع ساسة في تلك البلاد لعقيدته وتعظيم لشأنه، يمكن أن تجدون إذا بحثتم عنه في بعض الوسائل تجدون يعني الكتابات عن جلال الدين الرومي. فحينئذ قالوا إنها دولة إسلامية، فإن كانوا يقصدون أن الشعب فيها يتدين بالإسلام يصلي فهذا ربما يقول نعم، وإن كانوا يريدون أن الدولة أي الحكومة في تلك البلاد إسلامية فإنه قد افترض على الله وكذبوا عليه. إذا كانوا يرون أن الدولة بمعنى الساسة والدستور الذي يحكمون به والمنهج هو حكم إسلامي، فلا ريب أنهم افتروا على الله وكذبوا عليه وحرفوا دين الله. وش الغاية من هذا التحريف؟ وش الغاية من هذا؟ فقط نكاية بالآخرين، نكاية بالآخرين، حتى لا يقال أن الدولة الإسلامية فقط هي الدولة هي المملكة أو يسوها، قل لا، حتى تلك الدولة إسلامية. ولد الطيب وشلون يحكم بالعلمانية؟ قال الإسلام يخفف الشر، سبحان الله العظيم، تخفيف الشر هل يكون بوحي الله ولا بالكفر؟ هل تخفف الكفر بالكفر؟ هذا في الحقيقة من التحريف لدين الله والتلاعب به ومن جهلهم أنهم لا يعلمون أن العلمانية هي عقيدة عند حكام تلك الدول تلك الدولة. نعم. بهذا تكون البيعة، على هذا تكون البيعة. لكن فيه زيادة مشهورة في حديث صحيح، وتنبه أيضا لهذه الحديث، أنه قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي. هنا لما يقول النبي عبد الحبشي، هو لا يريد التقليل من شأن الخلق، ولكن يحدثهم بما تفهمه عقوله. هذا شيء أمر قد استقر عندهم، فالنبي يحدثهم لأجل هذا. وإلا النبي قال: لا 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 لا, لا فرق بين أسود ولا أبيض ولا إلا بالتقوى. لكن المقصود الفائدة ما هي؟ أنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام في هذا في الرواية الأخرى خارج الصحيح، وهي الرواية الصحيحة، قال: اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد الحبشي، ثم قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يعني اختلاف عما كان عليه الناس في زمنه، اختلاف الدين. طيب، هذا واقع، أمر واقع، ما علاجه؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. مش الفائدة التي في هذا الحديث؟ الفائدة التي في هذا الحديث أن النبي في أمر الولاية قال: حتى يعني لا تتنافسوا فيها، حتى لو تأمر عليكم عبد حبشي، وهم طبعا في هذا لا يقبلون، لكن النبي يحدثهم بما يوازي ويهجم عليها، يعني ما دام يقودكم كتاب الله. فليه؟ لأن التنافس على الولاية هو تنافس على الدنيا، فالنبي جعل الأصل فيها المسامحة. الأصل فيها إيش؟ المسامحة، لا المشاحة والمنازعة. لكنه لما جاء عند أمر العقيدة والسنة ماذا قال؟ قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كف عليكم بسنة وإياكم ومحدثاتكم وإياكم إيش عليكم بسنة سنة ثم قال وإياكم ومحدثاتكم هذه الأمور هي بما فيها تسامح الأول من المشكلة حكم فلان أما هذا لا تسامح فيه ما هو أمر عقيدة وأمر الاتباع ما في تسامح لأن هذا معناه زوال الدين بعض الجماعات الحركية العصر في هذا عكسوا مفاهيم الدين جعلوا الأمر الأول اللي ما في تسامح اللي في تسامح جعلوا ما في تسامح وجعلوا الأمر الآخر المتعلق بالعقيدة الذي ما جعل الشارع فيه تسامح جعلوا فيه الأمر فيه يعني نتفق فيه فيما اتفقنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا إيش بعض فيما اختلفنا فيه فهم عكسوا وهذه من أعظم سمات حركات المعاصرة ما هي أن مفاهيمهم للدين ليست المفاهيم التي علمناها من كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين حرفوا مع معنى التوحيد حرفوا معنى الاتباع حرفوا معنى الأمر المعروف والمنهي حرفوا معنى الجهاد حتى في أمور المعاملات ما خلوا شيء حتى في الأخلاق نسأل الله العافية والسلامة وهذا أمر خطير هذا أمر خطير ما يمكن الأمة تجتمع معه الأمة إذا لم يكن لديها اجتماع للأصول الثلاثة وحدة في العقيدة وحدة في المنهاج والاتباع ووحدة في الولايات فإنها ما يمكن تتبع وعلى هذا فإنه بهذا المنهج الذي يسعون الذي هم عليه ويسعون من خلاله الوصول إلى الحكم في بعض البلاد ما يمكن أن يفلحوا أصلا ليه ما يمكن أن يفلحوا لأن الله سبحانه وتعالى قال لو أنفقت ما في الأرض جميع ما ألفت به يعني لو جبت من رأيك ورأي أكبر حكماء عصرك أحسن الآراء لتجتمع قلوب الناس ما يمكن تجتمع ما يمكن تجتمع إلا بالوحي الذي أنزله الله على قلب محمد مهما فعلتم جبتم ذكر فلان وذكر علام وفلان وإن شاء الله ألفتم عشرات الآلاف من الكتب ما يمكن أن تجمع الناس ما يجمع الناس إلا رب العالمين ورب العالمين إنما يجمعهم بماذا؟ بالوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فما يمكن أن يجتمع الناس وتأتلف القلوب كما قال تبقى على أحد الآيات أنت من الآيات حتى تعرف كيف قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا زين طيب ثم قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم انتبه الآية هذه مرتبطة بالتي قبلها الآية هذه مرتبطة بالتي قبلها قال فأصبحتم بنعمته إخوانا ما يمكن تحصل الأخوة إلا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها إذا ما يمكن ينقذنا من النار إلا أن نلزم منهج الفرق أن نكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة ونلزم ما كان عليه النبي والصحابة من عقيدة أما ثنيات الطريق والرأي كل يوم نجرب هذا المجتمعات تجارب، يوم نخرج على الحاكم، يوم نفجر، ويوم نؤلف، ويوم نجمع الناس في محاضرات تعد الآلاف، ونظهر الحماس والغيره على كلها ما نفع شيء. كما قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأما الزبد وإيش فيذهب جفاء، وش اللي ينفع الناس؟ قالوا أما ما ينفع الناس فيمكث فيمكث. وأذكر أنا الشيخ ناصر الألباني الله يرحمه ويرحمه جميع مشايخنا، جاء له علي بن حاتم أيام فتنة الجزائر الطويلة، قال له الشيخ ناصر كم عددكم أنتم الحين جبهة الإنقاذ؟ قالوا عددنا 6 ملايين، يعني عدد مو صحيح. فقال له الشيخ كم فيكم من كم تحتاجون من طبيب؟ قالوا نحن نحتاج مئات الآلاف الطب. كم فيكم من عالم؟ قال والله ما عندنا علم. قال واحد. سبحان الله العظيم، أيهما أعظم حاجة؟ طب الأبدان أو طب الأديان؟ قال يا شيخ نحن فزنا ولا قال في الطاعات صابون. سبحان الله. قال في الطاعات مين أخذها؟ الطاعات صابون. وقال تعالى فأما الزبد ويذهب الزبد. قال في الطاعات صابون. وأنا أنصحكم لا تسيروا في الدنيا ترى ما لكم في ذلك، علموا الناس العقيدة والتوحيد والسنة. وإذا أراد الله عز وجل أنهم أهل أن يحكم فيهم شرع الله هيئ الله عز وجل لهم. قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. صبروا على العقيدة وعلى العبادة، وصبروا صبر البهائم، صبروا صبر السياسيين والنضاليين وأصحاب المظاهرات لا، ودمرنا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا من دمر في العالمين ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذن الله هو لدمر سبحانه، ما قاتله موسى. بنو إسرائيل كان عددهم 600,000 لما فروا من فرعون، ما أمرهم الله بمواجهته ولا مقاتلته لأنه لا طاقة لهم فيه، ولأن الله يريد أن يحفظهم من مثل هذا لا فائدة فيه. شو الفائدة؟ فلما قال له أصحاب إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالمقصود أن الأمة بهذه الفوضى الفكرية الموجودة اليوم وهذا التشرد والتفرق لا يمكن أن تنهض وأن تنصر على بل أن تنصر على أعدائها، بل لا يمكن أن يحققوا شيئا من النجاح والهلاك وهم على هذا. ومع الأسف مع أنهم يرون أن هذا التشرد يعني واقع في معظم المجتمعات الإسلامية والعربية، ومع ذلك يريدون أن يقع التشرد في هذه البلاد. هذه مصيبة، يعني هذه البلاد هي البلاد التي حفظها الله عز وجل، وهي التي لولا الله ثم ظهورها في القرون الأخيرة لظل الناس وما يعرفون الناس وش التوحيد وش الشرك وش السنة وش البدعة. ومع ذلك لا، ما يقر لهم قرار إلا بلمسها والطعن بها في ولاتها في علمائها
وليتهم الآن يعني إلى قارة السدس كثر، لا يروحون ويمدحون رجل علماني يتدين لله العلمانية، يرى أن العلمانية دين، ما لكم كيف تحكمون؟ أفلا جعلوا المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ هذا الحقيقة يعني هو الضلال بعينه، وسوف يسألهم الله عز وجل عن ذلك، وستكتب شهادتهم ويسألون. أيظن الإنسان أنه إذا تكلم بالكلمة فهم آخر عليها؟ لا. قال النبي لمعاذ: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد الكلمة؟ ليس وحيدا، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تلقي به في جهنم أبعد من سبعين خريفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوالنا